بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة بن بكار القاضي بمصر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يمت إليه برحم بعيدة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا قرب لرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد لها إذا وصلت وإن كانت بعيدة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجه واحد منهما، وإسحاق ابن سعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، قد احتج البخاري بأكثر رواياته عن أبيه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح وليس على شرط البخاري كما قال الحاكم، لأن أبا داود الطيالسي ليس من رجال البخاري في الصحيح، فهو على شرط مسلم، وبكار بن قتيبة مترجم له في سير أعلام النبلاء، أثنى عليه الإمام الذهبي خيرا، وبقية السند معروفون حتى شيخ الحاكم فهو الأصم حافظ جليل القدر. والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي رحمه الله في المسند، فقال حدثنا إسحاق بن سعيد به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتعلق بأهمية علم النسب ومعرفة الأنساب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا نسب بني آدم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الآيات. هذا أصل آدم. إن كنتم في ريب من البعث، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، الآيات. هذا يدل على معرفة أصل الإنسان ونسب الإنسان. أصل الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، الآية. ثم إن الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، والجان من نار، جان خلقناه من قبل من نار السموم، والملائكة من نور كما في الصحيح. وقوله: لتعارفوا، أي ليعرف بعضكم بعضا. من القوم؟ قالوا: المسلمون. من أنت؟ قال: أنا رسول الله. حديث ابن عباس. ولمعرفة الأنساب بالغ الأهمية، وقد كرر ذلك الشيخ رحمه الله، كرر هذا الحديث في كتاب العلم، أي أن معرفة الأنساب علم اعتنى به العلماء وصنفوا فيه المصنفات الكثيرة المهمة، في كتاب العلم المجلد الأول 54، باب تعلم الأنساب، وفي الأدب باب تعلم الأنساب، أي أن من الأدب معرفة النسب، وفي الأدب الدعوة إلى صلة الرحم، أي أنه لا سبيل إلى صلة الرحم إلا بمعرفة النسب، أن هذا من نسب هذا. لما قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحى، وإني قد جعلتها يعني في سبيل الله، أجعلها يا رسول الله حيث أراك الله، أرجو ذخرها وبرها عند الله، جعلها حيث أراك الله. قال: جعلتها في يعني في رحمك، أو قال قرابتك، فجعلها في بني عمه، وذكروا أنها إلى أعداد الأبيات الذي قسمها فيهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكيف يعرف ذلك؟ سواء في الميراث إذا صار إليهم، أو في الصلة، أو في العاقلة، أو غير ذلك. الرحم والنسب، العاقلة عليها أحكام تنبني كثيرة، ولهذا من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما في حديث صحيفة علي رضي الله عنه. وهكذا في ذكره في التفسير عند قوله: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. ولا يعرف ذلك الرحم إلا بتقصيه، سواء كان الرحم قريبا أو بعيدا. ولأهمية ذلك تكاثرت الأدلة على أهمية معرفته، فكل دليل في فضيلة الرحم وصلة الرحم أو تحريم قطع الرحم هو من هذا الباب، من باب أهمية معرفة النسب. وقد انتسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بنو النضر بن كنانة لا ننتفي من أبينا. وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال حسان: أراد أن يهجو قريشا فقال: تمهل، إن لي فيهم نسبا، أنه يذهب إلى أبي بكر فإنه أعرف بالنسب، نسب قريش. فذهب ورجع قال: لأسلنك منه كما تسل الشعرة من العجين، أي حتى لا ينال النبي صلى الله عليه وسلم هجاه، حتى لا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر فيهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فنسب العرب إلى إسماعيل، ومن ادعى أن نسب العرب أنه يعني ماذا أن نسب يعني ماذا أن الذبيح هو إسحاق فقد افترى، إنما الذبيح إسماعيل، وما بشر بإسحاق إلا بعد أن حصلت قصة إرادة ذبح إسماعيل كما في سورة الصافات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني من قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، أو اصطفى من واصطفى قريشا من بني هاشم من بني ماذا واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. وقد أخبرنا بعض إخواننا أن بعض الجهال من العباهلة يطعنون في هذا الحديث، بل ويسخرون به، يقول: أنتم تقولون إنه خيار من خيار من خيار، قولوا قثة من قثة من قثة، أو كذا، يعني من ذاك الخضار، يعني لا يريد أن يقال خيار، يقال إنه خيار من خيار، لأنهم يفضلون اليمنيين على نسب النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، بل يقولون إن أصل اليمني أفضل من النبي من أصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن جميع الأنبياء. وهكذا كذب في كذب، وجهل في جهل، وغرور وإعجاب، نسأل الله العافية، قد يصل إلى حد الزندقة، الطعن في الأنبياء وفي نسبهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، اعرفوا أنسابكم، هذا أمر وجوب، ما هو أمر ندب، هذا أمر وجوب، لا صارف له. أن يعرف الإنسان أباه ويعرف أمه وأجداده فيعتني بهم بالدعاء والصلة والبر أحياء وأمواتا لما لهم من الحق عليه، حق القرابة وحق الرحم. قال الحافظ رحمه الله في أهمية ذلك في كتاب المناقب من شرحه على صحيح البخاري عند قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عند قوله: اتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال ابن عباس: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: الشعوب والقبائل العظام، والقبائل البطون. منهم من يقول القبائل من العرب والشعوب من العجم. وفي حديث أبي هريرة: من أكرم الناس؟ قال: أثقاهم. قال: ليس عن هذا نسألك. فبدأ يذكر لهم النسب وفضل النسب: يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. وساق حديث ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة، قال: قلت لها، كليب بن وائل يقول: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بن كنانة. وساق: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. وفي الباب ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على عديد من العرب، على عديد من البلدان، ثناء أهل اليمن، ثناء أهل الشام، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قحطان، وإجماع العلماء على أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى عدنان. وما عدا ذلك جاء فيه كذب النسابون أنه ربما ما ضبط النسب إلى نوح عليه الصلاة والسلام، يعني من ضبط بأدلة واضحة. وساق في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال سعيد بن جبير: قربى محمد إلى المودة في القربى. قال ابن جبير: قربى محمد، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا له فيه قرابة، أنزلت عليه هاء فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. وعن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، الجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيع ومضر. وساق بعد حديث أبي هريرة: الفخر والخيلاء أهل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، الحكمة يمانية. عند هذا الباب وما يتعلق به ذكر الحافظ رحمه الله قائلا: قال ابن عباس: اتقوا الأرحام وصلوها. خرجه ابن أبي حاتم عنه: الأرحام جمع رحم، وذو الرحم الأقارب، يطلق على كل من يجمع بينه وبينه الآخر وبين الآخر نسب ولو بعيد، يعني ولو بعد إلى حد، المهم ما زال يعرف أنه من نسبه فهو له فيه رحم. والقراءة المشهورة: والأرحام نصبا وعليها نصبا وعليها جاء التفسير. وقرأ حمزة: والأرحام، الأرحام بالجر، واختلف في توجيهه، فقيل معطوف على الضمير المجرور في به من غير إعادة الجار، وهو جائز عند جمع. ومنعه البصريون، قرأها ابن مسعود فيما قيل بالرفع والأرحام، فإن ثبت فهو مبتدأ والخبر محذوف تقديره مما يتقى أو مما يسأل به. والمراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة النسب أيضا، لأنه يعرف به ذوي الأرحام المأمور بصلتهم. وذكر ابن حزم في مقدمة كتاب النسب له فصلا في الرد على من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل جهل لا يضر، لأن في علم النسب ما هو فرض على كل أحد وما هو فرض على الكفاية وما هو مستحب، يعني لا يخرج عن الفرض على عن كل أحد، منهما لا يخرج عن الفرض عن كل أحد واجب، ومنهما هو كفاية لمعرفة ما زاد على ذلك، وما هو مستحب. قال: فمن ذلك أن يعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله الهاشمي، معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه لم يكن هاشميا فهو كافر. وأن يعلم أن الخليفة من قريش، كما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينشأ ولا يباع ابتداء إلى القرشي، خليفة من قريش، ما بقي الخلافة من قريش ما بقيت منه عين تطرف. وأيضا معرفة النسب يعرف به أنه يحرم عليه الصدقة إن كان من آل البيت، وأيضا يعرف قرب النبي صلى الله عليه وسلم الآية المذكورة، ويكون له الفضل بذلك، كما قال: لقرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي، إذا كان صالحا يعرف له فضل إن كان صالحا. وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة ليجتنب تزويج ما يحرم عليه منهم، لو لم يعرف النسب ربما تزوج بعض محارمه. وأن يعرف من يتصل به من يرثه أو يجب عليه بره من صلة، يعني ما يعرف الميراث إلا بمعرفة النسب إيصال الميراث، أو يجب عليه بر من صلة أو نفقة أو معاونة. وأن يعرف أمهات المؤمنين، هذا واجب عند ابن حزم كله لما لهم من الفضل ولأنهن أمهات المؤمنين، وأن نكاحهن حرام على المؤمنين. أن يعرف الصحابة واجب أيضا، وأن حبهم مطلوب. لماذا واجب تعرف الصحابة؟ لأن حبهم مطلوب، ولأنه إذا كان الصحابي له منزلة في قلبك وعندك، بحيث أنك له صيانة، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبعضهم كفر ونفاق وطغيان، فقد يأتي الإنسان إلى ترجمة رجل يقدح فيه ويمدح، لكن الصحابي لا يصلح فيه هذا القدح والمدح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تلك أمة قد خلت الآية. إنما عليهم الثناء كما أثنى عليهم الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وكما أثلى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم لله لصحبته. فمن هنا واجب تعرف الصحابي أن هل هذا اللي يتكلم فيه هو صحابي أو غير صحابي، حتى لو كان صحابيا صغيرا اعرف له حقه، له رؤية. ومن أجل ذلك صنف أهل العلم في الإنابة في من قيل فيه من أهل من الصحابة، الصحابة ترجيح هل هذا صحابي أم لا، بفضل الصحابي وصيانة الصحابي ومعرفة أنه ما يحتاج إلى تعديلك أنت، بل هو تعديل رب العالمين فيه، تمييز بين الصحابي ومن بعده. فمهما كان فضل من بعد الصحابي لا يبلغ شأو الصحابي. وأن يعرف الأنصار ليحسن إليهم كما يصية عمر، لثبوت الوصية بذلك، صية عمر يعرفوا لهم، ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، لعقيدة المسلمين أجمعين. قال: ومن الفقهاء من يفرق في الجزية وفي الاسترقاق بين العرب والعجم، أي أن الكفار ما عليهم المشركون المشركون مشرك العرب ما عليهم جزية، ما يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، قاتلوا ما تضرب عليهم الجزية، إنما الجزية من أهل الكتاب فقط. فكيف تعرف ذلك إلا بمعرفة أهل هذا، هل هذا من العرب أم لا؟ وقد أجمع العلماء على تفضيل جملة العرب على العجم لا على الآحاد، أما على الآحاد فقد يكون أعجمي أفضل من ملء الأرض من العرب، من ملء الأرض أقصد من آحادهم، ولكن أجمعوا على فضل العرب على العجم في الجملة بالعموم، كما نقل ذلك شيخ الإسلام لعديد من الفضائل آخر الأمم، وكذلك أيضا نزل القرآن بلغتهم، اختار الله هذا النبي منهم، وغير ذلك من الفضائل، نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام. ومن الفقهاء من يفرق بين الجزية وفي الاسترقاق بين العرب والعجم حاجته إلى علم النسب آكد، وكذا من يفرق بين نصارى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة. قال: وما فرض عمر رضي الله عنه الديوان إلا على القبائل، ولولا علم النسب ما تخلص له ذلك، وقد تبعه لذلك عثمان وعلي وغيرهما. قال ابن عبد البر في أول كتاب النسب: ولا عمري لم ينصف من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر، انتهى. وهذا الكلام قد روي مرفوعا ولا يثبت، وروي عن عمر أيضا ولا يثبت به ولا يثبت، بل ورد في المرفوع حديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، وله طرق أقواها ما أخرجه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة، وجاء هذا أيضا عن عمر ساقه ابن حزم بإسناده: رجالهم موثقون، وها هو في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله، قال إلا أن فيه انقطاعا. وقد بوب البخاري في صحيحه، لا في الأدب، بوب البخاري في الأدب المفرد باب: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، وساق حديث ابن عباس، حديث جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب، محمد بن جبير عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. انظر كيف الفائدة، أي أنه لو عرف أنه له رحم ربما تحاشى عن انتهاك هذا الظلم له، لأنه له حق الصلة ما هو حق القطيعة والظلم. هذا وقد حصل في الناس، يتهاجر بنو العم ويتهاجر يعني ماذا الأخ مع أخيه فضلا عن بعدهم يعرفون له. قال شارح الأدب هو الجيلاني: أنسابكم من جهة الأب والأم والفروع والأصول الصهرية، تعرفوا أسماء أقاربكم، وفي تاج العروس النسب القرابة، وقيل الخاصة بالآباء. وقال الفراء: النسب من لا يحل نكاحه، والصهر من يحل نكاحه. هذا نقله عن الحافظ أيضا، ثم نقل عن الحافظ كلاما جيدا هو ما نقرأ فيه، هذا منقطع. والذي يظهر حمل ما ورد من ذمه على التعمق فيه حتى يشغل عما هو أهم منه العقيدة، أهم منه الفقه، أهم منه الحديث، أهم منه معرفة يعني أحكام الإسلام، أحكام الدين، الصلاة والصيام مثل ذلك. أما ذمه فلا أملا. وقول الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا. قول الله: وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يدل على معرفة النسب في الدنيا، وأنه يوم القيامة لا ينفع النسب بغير عمل صالح، ما نفع بالها نسبه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذا لا يتنافى مع معرفة النسب وأهمية معرفة النسب، ولكن فيه أن النسب بغير عمل صالح لا ينفع، إن بني فلان ليسوا بأولياء، إنما ولي الله ورسول صالح المؤمنين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحمل ما ورد في استحسانه على ما تقدم من الوجوه التي أوردها ابن حزم، ولا يخفى أن بعض ذلك لا يختص بعلم النسب قلنا، وأيضا حمل الذم على العصبية لما قال يا للأنصار، قال ذلك المهاجر يا للمهاجرين، لما قال المهاجر والأنصار قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ما نفى النبي صلى الله عليه وسلم انتساب هذا الأنصار إلى قومه وانتساب المهاجر إلى قومه، ولكن ذم هذا النعرة والعصبية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء، أو قال لا تفضل يونس بن متى، قالوا هذا على سبيل العصبية، وإلا فهو أفضل الأنبياء، لا يجوز التفاضل بين الأنبياء على سبيل العصبية. والله قد أثبت التفاضل بينهم، لقد فضلنا بعض النبيين على بعض، لكن على العصبية لا يجوز. قصة لما يعني لطم ذلك الصحابي اليهودي حين قال إن موسى أفضل البشر، أفضل البشر أو أفضل، فما كان على سبيل العصبية، على سبيل الإعجاب والغرور، على سبيل اكتفاء بالنسب دون العمل الصالح، على سبيل ما يتعلق كذلك بأن الكفاءة في النسب دون الدين، دون الدين العصبية النعرة الجاهلية كما هي طريقة العباهل الآن، وكطريقة كذلك البعثية القومية العربية، طريقة هذا الذي محرم، هذا الذي قد يوصل بصاحبه إلى يعني إلى تحقير تعظيم ما حقر الله، تحقير ما عظم الله، وهو ظلم وزور جور وبعد عن الحق، ما هو عدل، قد يصل بصاحبه إلى الزندقة. في اقتضاء الصراط المستقيم من هذه الطبعة صفحة 250، فالذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم روميهم وفرسيهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا، وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدور دور. ولهذا ذكر أبو محمد بن حرب بن حرب بن إسماعيل كرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وهو مذهب أحمد وإسحاق وإبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي سعيد بن منصور وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم العلم، كان من قولهم أن الإيمان قول وعمل ونية، ساق كلاما طويلا إلى أن قال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، لكن لغير هذا من الأصول أيضا، وهذا ذكره في الباب أنه ضعيف، مقاصد حسنة تلخيص أيضا حاكم معنا زمارس تلخيص عليه حديث ضعيف، بعض رجال الحديث الهيثم متروك ومعقل ضعيف، فيه متروك فيه ضعيف أيضا. ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف، ويروى هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الاصطخري عنه إن صحت، وهو قوله وقول عامة أهل العلم. ذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة غير القبائل، كما قيل قبائل العرب وشعوب العجم. ومن الناس من قد يفضل نوع بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عنه نفاق، إما في الاعتقاد وإما في العمل، وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك. ولهذا جاء في الحديث حب العرب وذكره، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس، ونصب للشيطان ونصيب للشيطان من الطرفين، وهذا محرم في جميع المسائل. ثم ساق مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أي المسلمين، وأن المسلمون أمة واحدة، المؤمنون اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا، يعني فضل المؤمنين واجتماع المؤمنين، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم أيضا ينبه على أن هذا كما سبق أنه لا يجوز أن يحمل ذلك على العصبية والشعوبية، ولا على العصبية والبعثية العصبية القبلية، ولا على البعثية، حد لا تذم ذلك، يعني ماذا البعثية العربية ما فعلون ما يقولون، أدل الذم ذلك كثيرة، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، سلم ليس لك به علم، أي ليس على دينك وطريقتك، وإنما الكرامة كل كرامة دوام الاستقامة. هذا ملخص ما يتعلق بهذه المسألة، والله الموفق. لا هنا بارك الله.